بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكر السيد الماتن قدس سره أن الغاية في الوضع عليكم السلام ورحمة الله أن الغاية في الوضع والغاية في الأسامي للمسميات ليس الغاية في الوضع هو نفس المسمى بترتيبته وتكوينته المادية الواضع لأي اسم كان إنما يرى الغاية من ذلك الموضع له اللفظ الغرض الذي ينشأ من ذلك المكون المادي وهذا أمر وجداني وقد تكلمنا كثيرا في هذا ذكرنا أمور أخرى أضفناها إلى ما في عبارة السيد الماتن قدس الله نفسه فإن التعبد هو اللفظي لنفس الشيء المكون المادي دون النظر إلى الغاية والغرض منه هذا غير معقول ولا مقبول وجدانا ولا عقلائيا لأنه الغرض من التعرف على الأشياء هو الاستفادة منها الاستفادة منها يعني الاستفادة من غاياتها ومن أغراضها من الأغراض التي تفيدنا فيها تلاحظ كيف وسواء كان هذا الغرض يحصل بالصورة العادية أو بصورة أخرى غيرها فكيف إذا ما حصلت صورة لذلك الشيء أفضل من الصورة السابقة أنا أريد من هذا السراج الإضاءة وقد قصد الإنسان القديم لذلك المركب المادي القديم اللي يتكون من افترض أنا فخاري أو أنا زجاجي أو أنا معدني وزيت حيوان أو زيت نبات وفزيلة خاصة لم يكن يقصد هذه الأمور بحد ذاتها ولا موضوعية لهذه الأمور سوى أنها تحقق الغاية والغرض الذي يقصده هذا الإنسان وهو الاستضاءة والتخلص من الظلمة ولا شك ولا ريب أن نفس هذا الواضع الأول لو حصلت له هذه الغاية بطريقة أفضل وبطريقة أسهل وبإضاءة أكبر حتما هو يريد ذلك والتسمية التي وضعها بأزاء ذلك المركب الأول لم تكن منصبة على عين وشخص المركب الأول بل على المركب بغايته باستيفاء الغرض الذي يترقب منه ومن هنا فالسراج الذي يحقق نورا أكثر ومؤونة أقل ونقلا أسهل ومواد أرخص تسميته بالسراج حيث أنه يحقق الغاية للواضع هذا تسميته بالأولى وبالقطع تكون أفضل وأنسب لنفس الواضع الواضع لا يريد من الوضع وضع الأسماء لأي شيء هو التعبد وجعل الموضوعية وصبها إلى نفس ما صنعه أولا وقد مثلنا لذلك أنه قطعا السراج حينما وضعه الواضع الأول هذه التسمية وهذا الإطلاق لعله وضعه لتلك الفتيلة المصنوعة من صوف الغنم أو من وبر البعير والجمال ربما لم يكن ملتفتا إلى القطن هل يعني هذا أنه إذا غيرها بعد يومين أو ثلاث إلى فتيلة من القطن يقال الإطلاق فيه يكون مجازي وليس بحقيقي وذكر السيد الماتين قدس الله نفسه أن هؤلاء الحشويون وبعض بل مدرسة الحديث عند العامة جمدوا على الألفاظ وبالحقيقة هم لم يجمدوا على الألفاظ حتى بل جمدوا على أنسهم وعادتهم هذا الاستئناس الذي حصل عندهم بالمصاديق المادية جعلهم لا يفرقون بين المفهوم والمصداق المادي حتى جعلوا المفهوم ما يعرفه هو مصداقه الأول مصداقه المادي وهذا خطأ واضح علميا عليكم السلام ورحمة الله خطأ واضح علميا لابد في مقام المعرفة من النظر إلى المفهوم وعدم الخلط بينه وبين المصداق المصداق إذا أردناه كمعرف فهو ليس معرف تام وإذا أردنا أن ننطلق منه كمعرف ننظر إلى الغاية التي من أجلها وضع ذلك المكون أو سمي ذلك المكون باسم معين. الغاية الغرض الذي ننتظره نترقبه منه. المهم جدا هنا في أبحاثنا القرآنية وغيرها من المباحث ألا نخلط بين المفهوم والمصداق. في عالم التفسير ما نريده هو مدلول الآية، مدلول الكلمات، ولا يمكن أن نتعرف على المدلول من خلال المصادق المادية. المصادق المادية والقرآن أعم من أن يخاطب المادة أو يخاطب الروح. القرآن هو المائدة الربانية المعنوية بالدرجة الأولى، ثم تأتي الأمور المادية. فكيف نفسر الأمور المعنوية والقضايا الغيبية والعلمية بمصادق مادية قد تنطبق وقد لا تنطبق؟ هذا لا بد منه، ولا بد من أخذه بنظر الاعتبار في مسيرتنا التفسيرية، بل في أبحاثنا العلمية الأخرى. يقول هنا السيد الماتن قدس سره، لكن بين هذه صفحة 11 ما عندي، بين هذه الظواهر أنفسها أمور تبينوا، تبين أن أولا بس بدون نقاط وكذا، أن الاتكاء والاعتماد على الأنس والعادة في فهم المعاني، معاني الآيات، يشوش المقاصد منها ويختل به أمر الفهم، كقوله تعالى مثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذه لا يمكن أن نعرفها من خلال أنسنا، الأنس الذهني، الحياة التي نعيشها، الحياة المادية، كأن نقول هو شيء مادي يختلف عن هذه المواد، تعالى الله وتقدس، أو نقول هو جسم لا كالأجسام، ليس كمثل هذا، ليس كمثله في المصداق أو في المفهوم، ليس كمثله في المصداق، ليس كمثله شيء في المصداق، بل ربما حتى في المفهوم، بل ربما حتى في المفهوم. مثل هذه الآية الشريفة لا يمكن أن نستجلي الحقيقة فيها من خلال الرؤية للمصادق المادية، لابد من تجريد المفهوم بقطع النظر عن المصادق المادية. والذي يدفعنا إلى الخلط والتشويش هو ماذا؟ هو هذا الأنس الذي عندنا بالحياة المادية. لا نستطيع بسبب أنسنا بالحياة المادية أن نكون مجردين، عليكم السلام ورحمة الله، أن نكون مجردين للمفاهيم العلمية والمعنوية بقطع النظر عن مقاصدها المادية، كي يكون العالم عالما حقيقة ومحققا وباحثا بحق، عليه أن يحدد الفاصل الدقيق بين المفهوم والمصداق، أي مصداق كان، أن ينظر إلى صوب المفهوم بالذات. نعم تفضل. ما الغاية من وضعه؟ التعبد هو بكلمتين، الغاية من وضعه هو التعبد. بذلك المصداق المادي الذي يحقق، لاحظ ما نقدر نقول مصداق مادي ونتعبد بالمصداق المادي، الذي يحقق غرضه مو؟
هل هذا الغرض هو نفس الإرادة اللي كانت عند الواضع أو الواضع الأول؟
هي الإرادة نفسها، إرادة بالذات وإرادة آلية. تلاحظ شلون؟ هو قاصد أولا وبالذات حينما وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، أو صنع مصنوعا ماديا ووضع له اسما، أولا وبالذات لأي شيء قاصد؟ للغاية.
طيب الذي يقول أن
لاحظ وبالتبع للموضوع المحقق للغاية، فالموضوع له الشيء المادي المكون المادي بالأساس مقصود، لكن ثانيا وبالتبع لا أولا وبالذات، الغاية التي منها الغاية التي ننتظر منها ونترقب منها ما يحصل لنا من أغراض وفوائد، هذه هي المقصودة أولا وبالذات للواضع الأول، يسميها بالسراج. هاي الأشياء سراج من نفس الاسم، سراج يعني إضاءة، الغاية تحصل من هذا أو من ذاك أو من ذاك، لاحظ كيف؟ بل الواضع هو جرد المفهوم ووضع للمفهوم، ونظر إلى المصادق، نظر إلى المصادق، لكن لم يكن الوضع لعين المصداق بما هو هو، بل جرده ووضع له مفهوما بإزائه ووضع الاسم لذلك المفهوم. لاحظ كيف؟ بلي
القائل لأن الواضع ليس له إرادة أيضا يجي هذا الكلام عليه لكن من يقول أن الواضع ليس له إرادة واضع أيضا
ما معنى نفي الإرادة
هذا ما تغرب نفي الإرادة
وهل هذا معقول
هو ما يقول الواضع
يعني هذا لا كلام معه هذا سالب انتفاء الموضوع
نعم.
وهذا مردود وجدانا
نعم.
هذا مردود وجدانا وصير الكلام أيضا باب سالب انتفاء الموضوع قطعا الواضع قاصد قاصد للمعنى وقاصد لللفظ لكن القصد لللفظ استعمالي والقصد للمعنى ماذا ليس استعماليا لأنه يريده حقا
نعم هو يقول الإرادة للمستعمل ليس للواضع للمستعمل
ليس
للواضع
للمستعمل
نعم
والواضع له أيضا إرادة وهذا بالوجدان
نعم فهو وجدان
أيه. إذا ينفي الإرادة بعد لا كلام لنا معه سيارة سالبة بانتفاء الموضوع زين وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء هذه ليس كمثله شيء كيف ونحن مستأنسون بعالم المادة وإذا أردنا أن نفهم المفاهيم ونعرفها إلا من خلال المصادق كيف نستطيع أن نفهم مثل هذه الآية الشريفة أو مثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يمكن ذلك لابد أن نكون مجردين في نظرنا عن المصداق المادي وننظر للمفاهيم حين ذاك نستطيع أن نستجلي بعض من مفاهيم هذه الآية على الأقل وإلا ينغلق علينا الباب وقوله سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون وهذا هو الذي دعا الناس طبعا مقصود السيد الماتن على المفسرين ومن يتبعهم بالناس أن لا يقتصروا على السهم العادي والمصداق المأنوس به في الذهن في فهم معاني الآيات كما كان غرض الاجتناب عن الخطأ والحصول على النتائج المجهولة هو الذي دعا الإنسان إلى أن يتمسك بذيل البحث العلمي نحن لماذا نبحث بحثا علميا لكي نتجنب الأخطاء في معرفة الأشياء فدخلنا في البحث العلمي للابتعاد عن الخطأ الأنس الشديد بالمادة وبالمصادق المادية هذا يصيبنا بالخطأ الحتمي ويقول دون وصولنا إلى كثير من المعاني الشريفة في الآيات المباركة والمعارف العالية لا سيما في المعارف العالية لا سيما في المعارف التي تتعلق بالأمور الغيبية وأجاز ذلك للبحث أن يداخل العبارة بها شوية وأجاز ذلك للبحث أن يداخل لعله مقصود للباحث هو الذي يدخل مو البحث يدخل وهم يداخل هم يريد يدخل والأمر سهل وأجاز ذلك للبحث أن يداخل في فهم حقائق القرآن وتشخيص مقاصده العالية زين وذلك على أحد وجهين الآن النقطة الجديدة اللي أيضا لها علاقة بما سبق وهو أنه نحن لكي نصل إلى مفهوم مدلول هذه الآية أو هذه الكلمات الآيات القرآنية يوجد لنا طريقان يوجد طريقان لنا الطريق الأول أن نحرر المسألة ونبحثها علميا فلسفيا بمنهج آخر قد يفيدنا كما في القضايا مثلا تتعلق بالطبيعيات نحقق المسألة خارجيا بغض النظر عما تقوله الآيات ثم نأتي إلى الآية ماذا نفعل نطبق الآية أو الفقرة من الآية على ما حررناه وما وصلنا له كنتيجة في بحثنا الآخر العلمي الفلسفي مثلا فلسفيا نحرر قضية الحركة الجوهرية نحررها وين فلسفيا ثم نأتي إلى الآية نقول وين الآية التي تدل على الحركة الجوهرية نطبق الآية على من على البحث هذا طريقة وقد عرفت فيما سبق منه قد طلعنا أن هذه الطريقة لا يرتضيها القرآن كيف لا يرتضيها القرآن لأن القرآن هو قد وصف نفسه بأنه نور مبين وأنه تبيان لكل شيء فكيف بعد أن كان تبيانا لكل شيء عاد مبينا من غيره وعاد مستنيرا بغيره إذا حررت المسألة خارج أفق المباحث القرآنية حررتها علميا أو فلسفيا ثم جئت إلى الآية كل ما في الأمر أنك طبقت الآية على المطلب والمبحث الذي وصلت له أولا هذا ليس من التفسير في شيء هذا من التطبيق تطبيق المفهوم على المصدر هذا ليس من التفسير في شيء ثانيا هذه الطريقة غير مرتضاة قرآنيا وقد مر الكلام في ذلك منه قدس الله نفسه. الطريقة الثانية الوجه الآخر الذي نتبعه في فهم الآيات القرآنية هو أن نتدبر الآية نفس الآية ونستعين بالآيات ذات العلاقة. لاحظ كيف؟ إلى أن نصل إلى مفهوم مدلول معين من خلال التدبر في آيات الكتاب وربط الآيات ذات العلاقة بعضها ببعض حتى ينشأ مفهوما. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا الطريقة الثانية. يقول السيد الماتن هذا هو التفسير وهذه الطريقة هي التي حث عليها القرآن أولا وحث عليها أولياء النعم صلوات الله عليهم أرباب العصمة صلوات الله عليهم وهذه طريقتهم. تراه يربط بين الآيات وينسب الآية إلى الآية بعضها ببعض مما له علاقة ببعضه. طبعا طريقة تفسير القرآني بالقرآن. يقول السيد الماتن وهذه هي طريقتنا. نعم إذا لم نصل إلى مفهوم لا ندعي أنه نستطيع بنحو الموجبة الكلية أن نعرف كل آية آية وكل فقرة فقرة. الفقرة يعني الجملة المستقلة في المعنى إذا كانت كلمة بها ونعمة. لا ندعي أننا نستطيع أن نصل إلى الغاية من التفسير نهاية المفهوم والمدلول بهذه الطريقة فقط. إذا لم نصل حين ذاك نستعين بالروايات عنهم سلام الله تعالى عليه. يعني الرجوع إلى الآية أو لا من الرجوع إلى الرواية إذا كانت واضحة إذا كانت بينة. والقرآن نفسه يقول تبيان لكل شيء نور مبين. صحيح لو لا؟ وهذا لا يعني ها أننا نجري هذه الطريقة حتى في المتشابهات إلا إذا نعم إذا استطعنا أن نرجع المتشابه إلى المحكم الموجود في نفس القرآن يرتفع التشابه. التشابه وهذا ما سوف يأتي التنبيه له لا يعني أن الآية سوف تبقى متشابهة وفي واقعها وفي ذاتها متشابهة. التشابه للمستقرئ للقرآن. التشابه هنا ليس بذات الآية ولا نابع من ذات الآية. التشابه بحسب الإنسان نفسه المستطلع لمعنى الآية. وإلا كل القرآن محكم كله بين لأنه نور مبين لأنه تبيان. من خلال الجمع بين الآيات يتبين أن التشابه أمر نسبي بحسبنا لا بحسب القرآن. ولذلك المعصوم عليه السلام لا يوجد في حقه متشابه لا يوجد في حقه مجمل لا يوجد في حقه أن هذا مثلا عام أو مطلق. كل القرآن بجميع موارده كله بين بما للكلمة من معنى عند المعصوم عليه السلام. لماذا؟ لأن القرآن واقعه أنه بين واقعه أنه نور. بل هو نور لكل شيء يعني نور فوق كل نور. نور لكل شيء يعني ونور مبين أنه نور على كل نور ونور أقوى من كل نور. لكن المشكلة فينا. أما المعصوم لا توجد عنده عجب لا توجد عنده غشاوات يستطيع الوصول إلى حق معنى القرآن بما هو هو كما في الآيات العزيزة التي تقول بل هو يعني القرآن بل هو آيات بينات وين في صدور الذين أوتوا العلم. ومن حقنا ومن حقنا أن نرجع إلى المعصومين عليهم السلام في فهم ما يتشابه علينا من آيات القرآن العزيز وفي تفسير معضلات الآيات التي يمكن لا يمكن لنا أن نصل إلى معناها الكامل التام. قد نستظهر بعض الأشياء لا بأس أن نرجع إلى المعصوم عليه السلام في تأكيد هذا الاستظهار أو في تصحيحه. قد نستظهر الشيء والقرآن ظاهره شيء آخر عند المعصوم عليه السلام. من هنا نأتي إلى هذه النقطة وكيف جاز لنا الرجوع إلى المعصومين بشكل مختصر الآن وليس في مقام الاستدلال على حجية الرجوع إلى المعصومين. أولا القرآن أرجعنا إلى الأئمة عليهم السلام الحديث الأحاديث الشريفة ومنها حديث الثقلين الذي قرن بين الكتاب وبين المعصومين عليهم السلام حيث قال إني تارك فيكم بمختلف الصور طبعا صور عديدة لهذا الحديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. حتى يرد عليه الحوض. فكما أن القرآن هاد من الضلالة فيجب أن يكون الأئمة عليهم السلام أهل البيت في الحديث الشريف أيضا هادين من الضلالة. وبنحو ما يوجد في القرآن، القرآن هادي من الضلالة بنحو الموجبة الجزئية وبنحو الموجبة الكلية، بنحو الموجبة الكلية. فكذلك أهل البيت عليهم السلام لو قلنا أنهم هادون من الضلالة في الجملة لا بالجملة، وقع الافتراق في البعض المتبقي عن القرآن، حيث أن القرآن يهدي من الضلالة في كل شيء، وأهل البيت إذا فرضنا لا يهدون في كل شيء، يهدون في بعض الأشياء. هذا معناه وقوع الفرقة والتفريق بين القرآن والعترة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يفترقا لن يتفرقا، بحسب اختلاف الصور في اللفظ. القرآن معصوم من الباطل أو لا؟ يتطرق إليه الباطل أو لا؟ لا يتطرق إليه الباطل، بل هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو فرضنا أن أهل البيت عليهم السلام يتطرق إليهم بعض الباطل لوقع الافتراق بينهم وبين القرآن في البعض الآخر. زين، عارف كيف؟ وهذا مستحيل، لأنه يعني الافتراق والتفرقة بين القرآن والعترة، والنبي يقول لن يتفرقا. فكما أن الباطل لا يتطرق إلى أهل البيت عليهم السلام فكذلك إلى أهل القرآن كذلك لا يتطرق إلى أهل البيت، بحيث أيضا هم لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. كبائر وصغائر من الحق أم من الباطل؟ من الباطل. فكما أن الباطل لا يأتي إلى القرآن لا يتطرق إليه، الباطل لا يتطرق إلى أهل البيت بنحو الكبائر بنحو الصغائر، شك وشبهة وسهو نسيان، هذا كله من الحق أم من الباطل؟ خلاف هذا خلاف الحق، سيكون من الباطل. فكذلك هم معصومون، كما لا تتوقع أن القرآن نسي فيه شيء وغفل عن أو يغفل عن شيء، فكذلك هم سلام الله تعالى عليهم، فهم معصومون عن الباطل بالعصمة المطلقة. القرآن هو هذا، إن شاء الله سوف نحرره بشكل إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى هذه المرحلة بشكل واضح، لعله نذكرها أيضا في المقدمات. لعله القرآن بالحقيقة هو مظهر الكتاب المبين، وهذا الشيء لعله لم يذكر الشيء الطباطبائي، هو مظهر الكتاب المبين. القرآن العزيز هو الرتبة النازلة للكتاب المبين، الرتبة الصاعدة للقرآن هي الكتاب المبين، الرتبة النازلة من القرآن هي الرتبة النازلة من الكتاب المبين هي القرآن. فهو هو وهو غيره، هو هو من حيث الحقيقة الواحدة، وهو غيره من حيث التمظهر والمظاهر. فالكتاب المبين مظهره هو القرآن، حقيقته النازلة هي القرآن. والكتاب المبين ما هي أوصافه؟ ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني في حقيقة القرآن العليا. فقد لا نجدها في ظواهر الألفاظ بالنسبة لك ولي، بالنسبة لك ولي ها، نبقى محجوبين، نحن غير معصومين، رؤيتنا ناقص غير كاملة، هدانا ناقص غير تام وغير كامل. كل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا. والقرآن يطلق القرآن على لفظه وعلى ظاهره، والقرآن يطلق أيضا على ماذا؟ حتى على باطنه، لأنه تقرأ معانيه معاني الكتاب من خلال هذا الظاهر. بالنسبة لنا نستطيع أن نعرف حتى بطن القرآن من ظاهر الآية. لا غيرها، وكل شيء أحصيناه كتابا، ما من رطب ولا يابس إلا
في كتاب.
ذيك تختلف، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب، وكل شيء أحصيناه، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين هو بالحقيقة هو مظهر أم الكتاب والرتبة النازلة لأم الكتاب. نجد ذلك إن شاء الله. هذا البحث لم يذكره الشيخ الطباطبائي في بداية سورة الزخرف المباركة وغيره. وقد قرن النبي صلى الله عليه وآله بين القرآن وبين العترة، فكما أن القرآن يعني بالنتيجة القرآن أيضا قد أحصى الله فيه كل شيء، بالنتيجة أن القرآن ما من رب ولا يبث إلا فيه، لكن لا نتوقع أن نجد ذلك في ظاهره بالنسبة لنا، لا مو بالضرورة، لأن القرآن هذا المقسم يطلق عليه على الظاهر وعلى الباطن وعلى البطون. فالحقيقة العليا للقرآن هي الكتاب المبين، وهذا الإحصاء للرطب واليابس وللغوائب كلها موجودة في الكتاب المبين. نأتي إلى أن أهل البيت عليهم السلام لو لم يكن لديهم علم كل شيء، لو لم يحص الله فيهم كل شيء، لو لم يعلموا بكل رطب ولا يابس، لوقع الافتراق بينهم وبين القرآن في رتبته العلية التي هي الكتاب المبين، لوقع الافتراق. وهذا غير صحيح لقول النبي صلى الله عليه وآله لن يفترق، بل في بعض روايات الحديث النبي قال كتاب الله وعترتي، ما قال القرآن، فيمكن أن يكون مشمولا له الكتاب المبين. وعليه فأهل البيت عليهم السلام أيضا أحصى الله فيهم علم كل شيء، ما من رب ولا يابس إلا ويعلمون، ما من غائبة في السماء والأرض إلا ويعلمونها، وبذلك تعرف وجه التساوي بين قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا وقوله تعالى لا يطمع عشر من سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضح إن شاء الله. وهذا يحق لنا أن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام في استجلاء جميع معارف القرآن العزيز، بل حتى لو استظهرنا شيء وأهل البيت قالوا لنا هذا هو الظاهر لتركنا ما استظهرناه وذهبنا إلى ما يقولون عنه أنه هو الظاهر، فضلا عن المتشابهات وعن تخصيص العمومات وتقييد المطلقات وعن كشف المجملات بالمبينات وما إلى ذلك. واضح إن شاء الله. انطبق هذا المقدار. قال أي وأجاز ذلك للبحث أو للباحث أن يداخل في فهم حقائق القرآن وتشخيص مقاصده العالية، وذلك على أحد وجهين، أحدهما أن نبحث بحثا علميا أو فلسفيا أو غير ذلك عن مسألة من المسائل التي تتعرض لها الآية مفروضاتها حتى نقف على الحق في المسألة، لكن وين؟ خارج إطار البحث القرآني، نحقق المسألة علميا فلسفيا غير شكل، ثم نأتي بالآية ماذا نفعل؟ نفسرها؟ لا نطبقها، نحملها على ذلك المعنى اللي حررناه. فشنو صار فائدة القرآن؟ بس تطبيق. إذا إحنا العلماء وإحنا الباحثين، القرآن بس صار شنو؟ مطبق ليس إلا. وهذا بالحقيقة خلاف الغرض من القرآن. القرآن هو معدن العلم، هو معدن العلم، وأنه روح نبحث عن العلوم في غيره ونجي إلا نطبق عليه، غير أن ثم أن نأتي بالآية ونحملها عليه. وهذه طريقة يرتضيها، نعم البحث النظري يرتضيها، غير أن القرآن لا يرتضيها كما عرف، وقد ذكرنا لكم كيف لا يرتضي القرآن ذلك بما مر منه قدس الله نفسه. وثانيهما الوجه الآخر من الوجهين في الطريقة البحثية في معرفة التفسير، أن نفسر القرآن بالقرآن ومعنى ونستوضح معنى الآية من نظيرتها، مو الآية الأجنبية عنها، من نظيرتها بالتدبر المندوب إليه، والتدبر مندوب إليه بلا شك بعشرات الآيات، بالتدبر المندوب إليه في نفس القرآن المصادق شنو، ونشخص المصادق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات. فإذا أردنا في مقام التطبيق أن نعرف المصادق من خلال الخواص المذكورة في الآيات، تنطبق على هذا المصداق، إذن فهو مصداق للآية، مصداق. لكن هذا وين؟ هذا مو عالم التفسير، هذا عالم تطبيق. طبعا لا بأس أن يكون لدينا أيضا تطبيق، ونحن إن شاء الله تعالى إذا استمرنا في بحث التفسير سوف نأخذ كثير من المسائل في دائرة التطبيق أيضا، ولا نقتصر على التفسير. كما هو نفس السيد الماتن أيضا حينما يأتي إلى بعض رواية أهل البيت عليهم السلام يقول هذا يعني قضية التطبيق هذه. معرفة المصداق، بعد أن عرفنا المفهوم نرى أن هذا المفهوم له مصداق ومصادقه هذه تلك.
تفسير الآية ويريد يطبق الآية عليها، بجرد نتيجة البحث العلمي
لا ليس نتيجة البحث العلمي حاصلة بتجريد المفهوم والوقوف على المفهوم خلصة النتيجة. النتيجة التي يريدها الباحث العلمي هو معرفة المفاهيم والقضايا الكلية، هذا مو شيء جديد، حتى بالفقه بالمنطق بالفلسفة بكل علم العلماء الآن يبحثون عن المصادق لو أول نظرهم علما لتجريد المفهوم، القضايا الحقيقية المفاهيم العامة النظريات الكلية، هذا نظر العالم. العام يبحث عن من؟ بالدرجة الأولى عن المصداق، العالم يبحث عن المصداق ثانيا وبالتبع، قد يهتم به قد لا يهتم به. لاحظ كيف؟ ونشخص المصادق ونتعرفها بالخواص التي تعطيها الآيات. إذن الخواص التي تعطيها الآيات لا ما أعطاه بحثنا النظري المستقل، كما قال تعالى إن أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما قال لبعض الأشياء بما في ذلك تبيان نفسه، بل هو أولى أن يبين نفسه، وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. وقال تعالى هدى للناس، القرآن هدى للناس، فكيف نستهدي بغيره له؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى إنا أنزلنا إليكم نورا مبينا، فكيف يعود هذا النور المبين يستنير ويستضيء بغيره في مقام التفسير؟ هذا كله إذا اتبعنا الطريقة والوجه الأول أنه نبحث المسألة بحثا علميا مستقلا فلسفيا مستقلا، ثم نأتي إلى الآية لنطبقها على ما توضحناه في البحث النظري. كل هذه الأشياء ترد على ذلك الطريق الأول والوجه الأول. وكيف يكون القرآن هدى؟ مكتوب عندكم مبينة وبينا وفرقانا ونورا مبينا للناس في جميع ما يحتاجون إليه، ولا يكفي في احتياجهم إليه، هم محتاجون أيضا للقرآن لكن القرآن لا يكفي في احتياجهم إليه، هذا غير مقبول وهو أشد الاحتياج. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية، وأي جهاد أعظم من بذل الجهد أو الجهد في فهم كتابه، وأي سبيل أهدى إليه من القرآن. فأولى ما يكون المجاهد حينما يجاهد لمعرفة حقائق القرآن، أفضل الجهاد هو هذا. والمفروض أن الآية تقول لنهدينهم سبلنا، وأي سبيل أعظم من القرآن هو السبيل الأعظم، مقترنا بأهل البيت عليهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، سنستفرغ الوسع فيها في بحث المحكم والمتشابه في أوائل سورة آل عمران. وبما أنه يعني وراءنا سورة الفاتحة وسورة البقرة مئات الآيات، لا بد أن نتركها جميعا ولا نعرف ما هو المحكم والمتشابه حتى يأتي البحث وين في سورة آل عمران، هذا مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. فلا بد من تقديم البحث المتشابه والمحكم قبل الدخول أصلا في تفسير القرآن، جعله في المقدمة. ممكن أن نستعين ببحثه قدس سره الذي وضعه في آل عمران، أو نستعين كما وعدنا بذلك بكتابه القرآن في الإسلام، هناك بحث قضية المحكم والمتشابه، وحينما ننتهي من ذلك نرى إذا رغبتم بهذا حتى يكون بحثنا مستوفيا لجميع نواحيه، نرى آراء نستطلع آراء الأعلام الآخرين في بيان المحكم والمتشابه، لأنه توجد نظريات عديدة في معرفة وتعريف المحكم والمتشابه. زين، قد يكون بعض الأخوة مثلا عندهم مراحل ما مكمليها وقد يجدون صعوبة في ذلك، لا نعد بأنه كل ما نذكره يكون بينا للجميع بدرجة واحدة، هناك أشياء قد تكون بينا له وقد أشياء تكون ليست واضحة تماما، يستفيد منها بنسبة 50-60% 70%، وقد تأتي أشياء يستفيد منها بدرجة كبيرة، فيستطيع أن ينتظر إلى أن يحصل بعض ما يفيده. ومن هنا فأرى أنه من المناسب جدا أن ندخل في بحث المحكم والمتشابه، بحسب ما قاله الأعلام أيضا بالدرجة الأولى، ما تقوله روايات أهل البيت عليهم السلام في هذا الجانب، لكن بس نطبق هذا المقدار هسه عندنا وقت. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله الذي علمه القرآن وجعله معلما لكتابه كما يقول تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته يعني شنو يصير عبد الباسط؟ لا يعني يعلم الآيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة. حتى التلاوة راح يصير الاتباع حق الاتباع، يتلو الآيات يعني الاتباع حق الاتباع، التعليم يعني التعليم بمفهومه الواضح. وكذلك وعشرته وأهل بيته الذين، مطلق العشرة لا بالمعنى الأخص بالمعنى القرآني، العشرة وأهل البيت مو بالمعنى العرفي وبالمعنى اللغوي، بالمعنى والاسم الإطلاق الاسم القرآني والإطلاق القرآني، الذين أقامهم النبي هذا المقام في الحديث المتفق عليه بين الفريقين، إني تارك فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنه وأنهما لن يفترقا حتى، طبعا هاي صورة من صور الحديث. استهناء السيد الماتن قال المتفق عليه بين الفريقين، نعم الطرق التي صح بها هذا الحديث لا تعد عندهم، وهناك من صرح والكثير من عظمهم وكبرائهم صرحوا بصحة هذا الحديث، بل صرحوا بتواتره. عمليا ما لا يأخذون احتياجي لأنهم مخالفون جاحدون، واضح هذا المعنى. حديث الآخر كتاب الله وسنتي لا يوجد له إلا طريقان وكلاهما ضعيفان لا يستطيع أحد من علماء العامة على الإطلاق، أخذها من عندي بضرس قاطع، لا يستطيع أحد من علماء العامة على الإطلاق أن يصحح هذين الطريقين، فهو بالإجماع ضعيف. نعم وجدت طريقا ثالثا ذكره ابن حزم لكن مملوء بالمجاهيل، مملوء بالمجاهيل بعد أضعف من الطريقين. فبالإجماع حديث الثقلين صحيح وبالاتفاق بين الطرفين، وحديث كتاب الله وسنتي طبعا مقصودنا اللفظ مو أنه أصل السنة وثبوت السنة، ثبوت السنة ثبوتا ثابتا، كلام في الحديث كحديث، هذا بالإجماع ضعيف، حتى أن بعض علمائهم اتصل بي مرة قال لا يوجد عندكم طريقة لتصحيح حديث كتاب الله وسنتي. فبالإجماع كتاب الله وسنتي عندهم ضعيف، وبالإجماع عملوا به وتركوا ما أجمعوا عليه وهو كتاب الله وعترة أهل بيته. هل يوجد بعد مجال لحملهم على المحمل الحسن؟ وهل يوجد جحود أولى وأجلى من هذا الجحود لحقهم صلوات الله عليه؟ الحديث قال إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما. بعضهم إذا وجد مثلا يعني بعض ينساق لقراءة بهما أكثر الصور للحديث إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا به، حتى بعض أساتذتنا الأكابر يعني كان يقول هاي مشكلة، قلت له لا ما بيها مشكلة باعتبار أن به الضمير يرجع من إلى اسم الموصول وهو المتروك، والمتروك شنو؟ كتاب الله وعترتي أهل بيته، ما في مشكلة بهما أو به ما في مشكلة. وصدقه الله تعالى، يعني شنو صدق النبي حيث أقام أهل البيت، صدقه الله تعالى في علمهم بالقرآن حيث قال طبعا في مقام تعليمهم أنهم أيضا يعلمون القرآن كالنبي، لأنهم سلام الله تعالى عليهم خلفاء النبي في جميع مقاماته ووظائفه إلا ما خرج بالقطع والقطع واليقين كالنبوة، حيث قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الآية وحتى الأولى ما تكفي، لكن حيث عرفنا أنهم مصداق من طهرهم الله تطهيرا والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، طبعا للعلم هذا الكتاب المكنون مو القرآن، هذا يا هو هذا الكتاب المبين، لكن قد عرفت أنه هو القرآن وهو من جهة أخرى غيره، لكن غيره فقط بالتمظهر ليس إلا، ولا الحقيقة هي الحقيقة؟ بل هو لاحظ نفس الآية إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه منه. الكتاب المكنون مو القرآن، معدن الحقيقة للقرآن هو الكتاب المكنون وهو الكتاب هذا لا يمسه إلا المطهرون. عد ما نحتاج هاي لا يمسه يعني هو المثل الخارجي المثل لأن ما متوضحين المعنى اضطروا إلى هذه التأويلات. زين إذن فلا يمسه إلا أهل البيت عليهم السلام، لا يمسه يعني لا يعرف حقيقته إلا أهل البيت. وأطلاق بالآية واضح أنه كل القرآن كل ما ينطبق عليه أنه كتاب مكنون. في أي موضع هو كتاب مكنون، في أي آية هو كتاب مكنون، في أي حرف هو كتاب مكنون. إذن يمسوه، إذن يعلموه، إذن لا يوجد شيء من القرآن غير معلوم، من الكتاب المكنون غير معلوم لأهل البيت، هم يعلمون به. يعني الأوضح من هذه نخل الآية اللي قرأناها بل هو آيات بينات لصدور الذين أوتوا العلم وغيرها. الآيات كثيرة، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وهذا إن شاء الله نقف على شيء منها. وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها، يا طريقة الثانية مو الأولى، على ما وصل إلينا حسب ما وصلنا إليه وصل إلينا من أخبار في التفسير، وسنورد ما تيسر لنا مما نقل عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام في ضمن أبحاث الروائية في هذا الكتاب. بحث روائي تحت عنوان بحث روائي، ولا يعثر المتتبع الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الآية بحجة نظرية عقلية، والموارد التي لا نستطيع أن نصل فيها إلى الحجة النظرية والفرضية العلمية نحن نرجع فيها إلى أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.
الله تعالى إليكم.